المستهزئون 17 رجلا سوف تعرض أمامنا كلها. قال إن تلك النقمة التي أنزلها المشركون بالمستضعفين من المؤمنين لم تكن في الحقيقة خاصة بالمستضعفين، بل هي عامة في كل المؤمنين، وعلى رأسهم سيد العالمين محمد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن الأحرار من المؤمنين كان لهم من المتعة، كان لهم من المنعة ما جعل المشركين لا يقدرون على أن يعذبوهم مثل تعذيب المستضعفين من العبيد والإيماء والموالي الأغراب. وإلا فإنه لم يسلم مؤمن واحد من التعذيب والاضطهاد والاستهزاء به والسخرية منه، وإلا فإنه لم يسلم مؤمن واحد من التعذيب والاضطهاد والاستهزاء به والسخرية منه، وإلا فإنه لم يسلم مؤمن واحد، والله العظيم لم يسلم مؤمن واحد من التعذيب والاضطهاد والاستهزاء به والسخرية منه. مرة ثانية، وإلا فإنه لم يسلم مؤمن واحد من التعذيب والاضطهاد والاستهزاء به والسخرية منه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سخر منه واستهزئ به وسب وشتم، ونال منه المشركون ما لم ينالوه من كثير من المؤمنين. وكان شر من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من عناهم الله تعالى بقوله من سورة الحجر: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. مرة ثانية، وكان شر من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من عناهم الله تعالى بقوله من سورة الحجر: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وها هي ذي أسماؤهم عليهم لعائن الله مع بيان حالهم ونهاية حياتهم: أولا أبو لهب وهو عبد العزى ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم أذى له، حتى إنه كان يطرح العذر والنتن على باب النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان مجاورا له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك يقول: أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ ومر حمزة مر بأبي لهب، ومر حمزة مرة بأبي لهب وهو يطرح العذرة على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها وطرح على رأس أبي لهب جزاه الله خيرا. وكانت امرأته أم جميل العوراء كانت مثله، أي مثل أبي لهب، في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة بغضه، ولقد لقبها الرحمن في كتابه بحمالة الحطب، وهي القائلة: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. هذا كفرها والعياذ بالله. قالت هذا متى؟ لما نزلت صورة المسد تحمل البشرى لها ولزوجها بالهلاك في الدنيا والخلود في النار في الآخرة. فقد أتت تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يدها فهر، أي حجر كبير على قدر الكف، وتقف عليه ولم تره حيث ذهب الله ببصرها، ورأت بابك فقالت له: أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، ووالله لو وجدته لضربت بهذا الفهر، لضربت بهذا الفهر فاه أي ثمه، والأما والله إني لشاعرة. ثم تقول: مذمما عصينا وأمه أبينا ودينه قلينا. وأخذ الله جل جلاله أبا لهب بمكة إذ أصابه بمرض خبيث يقال له مرض العدسة، وكان ذلك يوم هزيمة المشركين ببدر، فما إن بلغه خبر هزيمة قومه حتى أصيب بمرض العدسة فمات شر ميتا حتى إنهم لم يقدروا على تغسيله فصبوا عليه الماء من بعيد من شدة الرائحة الكريهة التي تفوح من جسمه الذي نضج وتهرى بصورة لم يعف لها نظير. ثانيا الوليد بن المغيرة المخزومي، وهو القائل لقريش إن الناس يأتونكم في الحج فيسألونكم عن محمد فلا تختلف أقوالكم فيه، بأن يقول بعض هو شاعر وأخر يقول هو كاهن، ولكن قولوا كلمة واحدة هو ساحر، لأنه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته. وكان سبب هلاكه أنه وطئ منهما فخدشته، وكان سبب هلاك أنه وطئ سهما فخدشه السهم فتورمت رجله ومات بذلك شر ميتا، وكفى الله رسوله شره وشر كل مستأذن بحبيبه صلى الله عليه وسلم. ثالثا أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، وكان من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، واسمه عمر وكنيته أبو الحكم، وكناه المسلمون بأبي جهل لخبثه وسوء أفعاله وقبيح صنائعه. هلك ببدر، قتله ابن عفراء واحتز رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذ كان يعيره بابن راعية الغنم وهو القائل لئن سب محمد آلهتنا سببنا إلها. فأنزل الله تعالى من سورة الأنعام قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. رابعا النضر بن الحارث، وكان من أشد الناس تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وآذى له ولأصحابه، وكان يقرأ كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى، ولما سمع ذكر النبي المنتظر وقرب مبعثه قال إن جاءنا نذير لنكونن أهدى من أحدى الأمم. مصداق قول هذا في قوله تعالى من سورة فاطر، إذ قال تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهو القائل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهو المعني بقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وهو المعني بقوله تعالى من سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هلك هذا الطاغية ببدر، إذ أسره المقداد بن الأسود وأمر رسولا بضرب عنقه لكثرة شره فقتله علي رضي الله عنه. خامسا عقبة بن أبي معيط الأموي، وكان من أشد الناس أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوة له وللمسلمين، وهو الذي وضع سال الجزور بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند البيت، ورجالات قريش يضحكون حتى جاءت فاطمة عليها السلام وكانت جويرية صغيرة فنحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونالت منه سبا وانصرفت رضي الله عنها وأرضاها. هلك هذا الطاغية الخبيث ببدر، حيث أسير بها وصلب وهو أول مصلوب في الإسلام، وكان أحيمر أزرق العينين شبه وصلا بعاقر ناقة صالح خضار بن سالف عليهما معا لعائن الله. سادسهم الأسود بن عبد يغوث الزهري، وكان من المستهزئين، وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا به: أما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟ خرج عدو الله من أهله يوما فأصابه السموم فاسود وجهه وأصابته الأكل مرض فامتلأ جسمه قيحا فمات شر ميتا، فلا رحمه الله ولا خفف عنه يوما العذاب. سابعا، الحارث بن قيس السهمي، وكان أحد المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يبرحون يؤذونه طوال حياتهم، وكان لجهله وشدة شغفه بالأوثان يأخذ الحجر يعبده، فإذا رأى غيره أحسن منه تركه وعبد غيره بما رآه أحسن من الحجر في نظره. وكان يقول: قد غر محمد أصحابه ووعدهم أن يحيوا بعد الموت، والله ما يهلكنا إلا الدار. وفيه نزل قوله تعالى من سورة الجاثيات: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهلك هذا الطاغي الملحد الدهري، هلك بالذبحة إذ أكل حوتا مملوحا فلم يزل يشرب حتى مات، وقد امتلأ رأسه قيحا فكانت موتته شر ميتة وأنكرها. الثامن والتاسع، أبي وأمي بنا خلف، وكان من أشد الناس أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوة له ولأصحابه واستهزأ دين الله، إذ جاء أبي عليه لعائن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم ففتته بيده وقال: زعمت أن ربك يحيي هذا العظم؟ وفيه نزلت آية ياسين: قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الآية. وضع عقبة بن أبي معيط طعاما ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا أحضره حتى تشهد أن لا إله إلا الله، ففعل فقال: أشهد أن لا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمي بن خلف لعقبة: أقلت كذا وكذا؟ فقال: إنما قلت ذلك لطعامنا. فنزلت آية الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لما أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني. وهلك أمية يوم بدر مذولا مخزيا شر ميتا. وهلك أخوه أبي بطريق مكة إذ ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بحرب في ترقوته في أحد فهلك بها في طريقه إلى جهنم وبئس المصير. العاشر، أبو قيس ابن الفاكهة بن المغيرة، وكان ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعين أبا جهل على ذلك، هلك ببدر على يد حمزة عم الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمزة، ومن ترضى عن حمزة موقنا موحدا لا يشرك بالله شيئا. الحادي عشر، العاص بن وائل السهمي، والد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان من المستهزئين، وهو القائل لما مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا: إن محمدا أبتر لا يعيش له ولا الذكر. فأنزل الله تعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما ترك ولدا ورسل أولاده إلى الآن. هلك العاصي اسما ومسمى، هلك بمكة بسبب لدغة في رجله انتفخت لها رجل حتى صارت كعنق البعير، فمات بعد هجرة وسلم إلى المدينة بشهر، وكان يوما هلك إلى جهنم، وكذا يوما هلك إلى جهنم وبئس المصير. الثاني عشر والثالث عشر، نبيها ومنية ابنا الحجاج السهميان، وكان من المستهزئين المؤذين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكان إذا لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان له: أما وجدت من يبعثه غيرك؟ إنها هنا من هو أسن منك وأيسر، هكذا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان إذا لقي صلى الله عليه وسلم يقولان له: أما وجدت من يبعثه غيرك؟ أما وجد أي الله من يبعثه غيرك؟ إنها هنا من هو أسن منك وأيسر، هلك كل منهما ببدر. فقتل علي رضي الله عنه من بها، والآخر لا يدرى من قتله، فإلى سخط الله وعذابه دائما وأبدا، وذلك جزاء المستهزئين. الرابع عشر الأسود بن المطلب بن أسد ويكنى أبا زمعة، كان من المستهزئين، إذ كان مع أصحابه يتغامزون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون: قد جاءكم ملوك الأرض، ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر، ويصفرون به ويصفقون لهوا وضحكا وسخرية. دعا عليه صلى الله عليه وسلم أن يعمى ويثقل ولده، فعمي وثكل ولده، أي ومات في مكة والناس يتجهزون لأحد، وهو يحرض الكفار على الخروج مع ما هو عليه من مرض من شدة بغضه لرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودين الله، فهلك أعمى أثكل إلى جهنم وبئس المصير. الخامس عشر طعيمة ابن عدي بن نوفل، كان ممن يؤذون رسول صلى الله عليه وسلم ويشتمونه ويكذبونه، أسر ببرد وقتل صبرا بها، فإلى جهنم وبئس المصير. السادس عشر مالك بن الطلاطلة ابن عمرو بن غبشان، كان من المستهزئين وكان سفيها، فدعا عليه نفسه لما فمات بمكة بعدما امتلأ رأسه قيحا، فإلى جهنم وبئس المصير. السابع عشر كان بن عبد يزيد، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، فقال يوما للرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، بلغني عنك أمر ولست بكاذب، فإن صرعتني علمت أنك صادق. ولم يكن يقدر على صرعه أحد، هذا الباطل، هذا هو كان. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم وصارعه ثلاث مرات، ودعاه إلى الإسلام فأبى أن يسلم، وقال: لا أسلم حتى تدعو هذه الشجرة فتاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: أقبلي. فأقبلت تخد الأرض، فقال ركان: ما رأيت سحرا أعظم من هذا السحر، مرهف ترجع. فأمرها فعادت إلى مكانها، فقال ركان: هذا سحر عظيم. عجب هذا. قال ابن الأثير أحد مفسرين السنة: هؤلاء أشد عداوة لرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عداهم من رؤساء قريش كانوا أقل عداوة من هؤلاء كعتبة وشيبة بن ربيعة وغيرهما. وهناك جماعة كانوا شديد الأذى والعداوة لرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنهم آمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم. وهناك جماعة كانوا شديد الأذى والعداوة لرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنهم آمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم، كأبي سفيان بن حرب والحكم بن أبي العاص وعبد الله بن أمي المخزومي أخي أم سلمة لأبيها رضي الله عنها. والآن أخيرا النتائج وعبر لهذه المقطوعة. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة من النتائج والعبر ما نوجزه فيما يلي: أولا، تقرير أن الاستهزاء بالله أو آياته أو رسوله كفر موجب للخلود في العذاب، كما أن الاستهزاء بالمؤمنين موجب لغضب الله وسخطه على فاعله. مرة ثانية، تقرير أن الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله كفر موجب للخلود في العذاب، كما أن الاستهزاء بالمؤمنين موجب لغضب الله وسخطه على فاعله. ثانيا، بيان ما نال رسول صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين، وكيف قابله رسول صلى الله عليه وسلم بالصبر حتى نصره الله وأعز دينه وأذل المشركين وأبطل دينهم. ثالثا، تقرير سنة الله في أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. تقرير سنة الله في ماذا؟ في أن أشد الناس بلاء من هم؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. رابعا بيان الصدق وعد الله تعالى لرسوله في قوله إنا كفيناك المستهزئين، فقد كفاه إياهم بأن أهلكهم كلهم، ووصل ما يشاهد هلاكهم وفي فترة وجيزة وزمن قليل. خامسا وأخيرا إن الآيات والمعجزات لا تستلزم الإيمان، فقد رأى ركان أعظم آية وما آمن. الآيات والمعجزات ما تستلزم لابد الإيمان. فركان ماذا رأى؟ عجب الآية، صرعه رسول ثلاث مرات، دعا الشجرة فجاءت، دعا فعادت، ومع هذا قال هذا سحر عظيم وما آمن.